إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة في الله من سمات المؤمن الصادق أن يكون واضحا وطرحه بينا لا يتلون في الدين لا يكون ذا وجهين ممن إذا أتى هؤلاء أسمعهم ما يرضون وإذا أتى مخالفيهم أسمعهم ما يرضون وتنكر لقوله الأول كما هو حال كثير من أهل هذا الزمان كما أخبر سيد الأنام عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم تجدون شر الناس منزلة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه آخر أو كما قال صلى الله عليه وسلم والله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام فقال له فاصدع بما تؤمر لا بد من الصدع بالحق بضوابطه الشرعية دون خوف من حاكم ولا محكوم دون حرص على الجماهير والمصالح الانتخابية وغيرها ولذلك أيها الإخوة في الله نقول بلا تردد ولا ارتياب إن التفجير الذي وقع في منطقة القطيف بالمملكة السعودية الشقيقة وقع في إحدى حسينيات أو مساجد الشيعة نقول إن هذا الفعل منكر لا يقره شرع ولا عقل ولن تجد عالما من علماء المسلمين المعتبرين يقر مثل هذه الأفعال النكراء الشنيعة ولذلك استنكره علماء الهدى ودعاة الحق وعلى رأسهم هيئة كبار العلماء في المملكة السعودية الشقيقة وفقهم الله تبارك وتعالى واعلموا أيها الإخوة في الله أن هذا الفعل المنكر وأمثاله إنما وقع بسبب سوء فهم الإسلام وبسبب البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية، لأن فاعل هذا المنكر ومن أيده وشجعه وحرضه وقبل له يظنون أن الإسلام يدعو لقتل كل مخالف، أو حتى يدعو لقتل كل كافر، وهذا من الظن الباطل الذي يناقض النصوص الشرعية. يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل رجلاً من أهل الذمة فلن يرح رائحة الجنة. أهل الذمة ليسوا بمسلمين أيها الإخوة في الله. ويقول صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: من قتل نفساً معاهداً فلن يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. والمعاهد ليس بمسلم أصلاً، الذمي هو الذي يعيش في بلاد المسلمين وتجري عليه أحكام المسلمين وله أحكامه الخاصة، حتى أنه لا يجوز للمسلمين أن يقتلوا خنازيراً ولا أن يكسروا صليباً ولا أن يريقوا خمورَه التي يتعاطاها في بيته ولا أن يهدموا كنائس هؤلاء. والدليل القاطع والبرهان الساطع على ذلك أن أقدم كنائس الدنيا اليوم موجودة بإجماع النصارى موجودة في بلاد المسلمين في مصر وفلسطين وغيرها. منذ متى دخل الإسلام مصر؟ ومنذ متى دخل الإسلام الشام؟ في عهد سادات الأولياء بعد الأنبياء وهم الصحابة الكرام، لماذا لم يهدموا هذه الكنائس؟ أكانوا عاجزين؟ لا ورب السماء، لكنهم يطبقون هدي محمد صلى الله عليه وسلم بحق. بل إن قسس كنيسة القيامة في فلسطين رفضوا أن يسلموا مفاتيح هذه الكنيسة إلا لخليفة المسلمين، وكان آنذاك عمر رضي الله عنه وأرضاه المعروف بقوته وشدته في الحق رضي الله عنه وأرضاه. فخرج عمر من المدينة إلى الشام ليستلم مفاتيح هذه الكنيسة. لم يقل ما يقوله كثير من الناس اليوم: هؤلاء النصارى الذين فيهم وفيهم، أنا أتنزل وأذهب إليهم وأفعل وأفعل. لا، لماذا؟ لأن نبيه صلى الله عليه وسلم حذره وأصحابه أشد التحذير من ظلم الناس حتى ولو كانوا من غير المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله لأهل الكتاب، قال له: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والله تعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى ولو كان كافرا لا يجوز لك أن تعتدي عليه بغير حق أو أن تنتهك دمه أو عرضه أو ماله بغير حق. لم يفعل ذلك نبي من الأنبياء ولا صحابي من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيها الإخوة في الله أن هذا الفعل وغيره، طبعا لا أحد يشك ولا أحد يرتاب أن هناك خلاف بين السنة والشيعة، لا أحد يجامل في هذا وخلاف في العقيدة وغيرها، لكن الكلام يرعاكم الله كيف نحفظ حقوق الآخرين كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان معه في المدينة 3 قبائل يهودية: بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، ولم يظلم أحدا من هؤلاء قط، ولم يعتدي على أموالهم قط ولا على دمائهم قط، رغم أنهم آذوه بقولهم وفعلهم وكانوا يحيكون به الدوائر عليه الصلاة والسلام، وإنما أجلاه حين نقضوا العقود وحين نقضوا العهود معه ومع أصحابه صلى الله عليه وسلم. بل كلكم تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معه بالبيع والشراء، بل توفي ودرعه مرهون عند رجل يهودي اشترى منه صاعا من طعام. وكلكم تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة امرأة يهودية دعته إلى وليمة فأجابها عليه الصلاة والسلام. وكلكم تعلمون أنه كان يعود المرضى حتى من غير المسلمين، حتى من الكفار، عاد عمه أبا طالب في مرض الموت، وعاد جاره اليهودي الغلام الذي قال له يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه اليهودي يا بني أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله، ثم فاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه، فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وكان يراسل الدول الكافرة وزعماء الدول الكافرة ويستقبل الرسل منهم، ليس كما يظنه البعض اليوم بكلمات غريبة وفتاوى مريبة، حتى بلغ ببعضهم إلى أن يقول لا يجوز للمسلم أن يمس بدن الكافر، وإذا مس بدنه فإنه عليه كذا وكذا. يا رجل اتق الله، الله سبحانه أباح نساء أهل الكتاب، أباح للمسلم أن يتزوج منها، هذا سيتزوج ويجامعها ويقبلها ويلامسها أم لا؟ بلا شك سيحصل هذا. كيف تستقيم هذه النصوص الشرعية والتعاليم الربانية مع هذه الفتاوى النكراء؟ لا يستغرب يا إخواني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هؤلاء أشد التحذير. وترى هؤلاء ما فيهم أحد يقول لك أنا أخالف السنة، لا، حنا على السنة ونحن مع الكتاب والسنة، وعلى بعضهم يقول لك حتى على فهم السلف وعلى كذا، وهو من أبعد الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام عن الخوارج قال يقولون بقول خير البرية، يستدلون بأحاديث. شوفونه اليوم الجولاني وغير الجولاني والبغدادي، إذا شفت مقابلة يستدل بأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عليه الصلاة والسلام عنهم، عافانا الله وإياكم من شروره. واعلموا يا إخواني أن من فتن هذا الزمان الخطيرة وجود المتلونين المحرضين الذين يشحنون قلوب الشباب ونفوسهم ويهيئونهم للتفجير الجائر ولقتل الأنفس البرية، ثم إذا حصل قالوا نحن ليس لنا علاقة ونحن نستنكر هذا الفعل. 10 سنين يحرض ويشحن الشباب، ثم إذا حصل تبرأ قال أنا ما لي علاقة، هذا الفعل لا يجوز. ستجدون أشر الناس عند الله منزلة ذا الوجهين، هذا وأمثال، عافانا الله وإياكم من ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والبيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهدى، أما بعد، أذكركم ونفسي أيها الفضلاء بأننا في شهر عظيم مبارك، شهر شعبان، الذي كان صلى الله عليه وسلم يكثر من صومه، بل لعله كان يصوم أكثره عليه الصلاة والسلام. وهذا الشهر فيه ليلة ورد فيها حديث اختلف في ثبوته، فبعض العلماء ضعفه وبعضهم يرى أنه من قبيل الأحاديث الحسان المقبولة، وإن كان الصحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين أثبتوه من العلماء بيّنوا أن هذا الحديث لا يفيد إلا فضل هذه الليلة، من جهة أن الله عز وجل يغفر لكل عباده إلا لمشرك ومشاحن، من كان بينه وبين أخيه شحناء فقط، لم يأمر أن تخص بقيام ولا نهارها بصيام، ولم يأمر بأن يقام فيها بأي عمل من الأعمال، بل إن العلماء عدوا ذلك من قبيل البدع. وهنا انتبه، المشاحن هو الباغي، لكن لو أن هناك شخص بغى عليك فأحدث بينك وبينه الشحناء وسعيت لإزالتها وأبى هو أن تزول هذه الشحناء، فاعلم أنك لا تدخل في هذا الحديث، بل إن شاء الله تبرأ ساحتك من المشاحنة ومن وصف المشاحن، وإنما يستحقه ذاك وأمثاله من أهل الشر، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب الأرض والسماوات. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم فقهنا في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأعنا على تطبيقها وعلى الصدع بالحق يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.